الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من كتاب الأربعين النووية، ويقرأ علينا الشيخ عبد الرحمن العريفي.
قال المؤلف رحمه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله مساءكم معالي الشيخ والإخوة الحضور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. الحديث الثالث. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
هذا هو الحديث الثالث من الأحاديث الأربعين النووية، وقد رواه عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو من صغار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد هاجر مع والده، وبقي ابن عمر حتى أصبح إماما مقتدى به في الخير، وكان من علماء الشريعة في عصره، كان يرجع إليه، وبقي إلى ما بعد سنة 50. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثير، وكان عمدة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأحاديث الجوامع التي رواها ابن عمر حديث الباب، قال فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ومنزلة السماع في الرواية أعلى مراتب رواية الصحابة كما تقدم. وقوله هاهنا بني الإسلام على خمس، تقدم هذا المعنى من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحديث الذي قبله، فدل هذا على أن الإسلام يبنى على هذه القواعد التي ذكرت معه، وأولها شهادة أن لا إله إلا الله. تقدم أن المراد بهذه الشهادة معنيان: أحدهما أنه لا معبود بحق إلا الله، فكأنه إقرار بعمل الناس كلهم. والمعنى الثاني مما تتضمنه هذه الشهادة إقرار الإنسان على نفسه بأنه لا يعبد إلا الله، فكأنه قال: لا أعبد أنا من الآلهة إلا الله. والشهادة أراد بها الإقرار والاعتراف، وشهادة أن محمد رسول الله يراد بها تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه، مع اقتصار الإنسان في عبادته لله عز وجل على ما جاء به هذا النبي الكريم. ثم ذكر إقام الصلاة، وقد استدل بهذه اللفظة بعض أهل العلم على أن تارك الصلاة يكفر بتركه، وفي الاستدلال بالحديث نظر، وذلك لأن إيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. الصواب من أقوال أهل العلم أن من تركها لا يكفر، ولكن الأحاديث الأخرى قد دلت على هذا المعنى، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. وقوله ها هنا إيتاء الزكاة، يراد بذلك إعطاء الزكاة لمستحقيها، والزكاة مقدار مخصوص مالي يجب في أموال خاصة. المراد بحج البيت قصد البيت في شهر ذي الحجة لأداء مناسك مخصوصة، وصوم رمضان المراد به الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في شهر رمضان. وبقي في الحديث إشكال أو إشكالان. الإشكال الأول هو أن الشريعة قد أوجبت أعمالا كثيرة غير ما ذكر في هذا الحديث، فلماذا اقتصر على هذه الخمس فقط؟ ولأهل العلم في الجواب عن ذلك طريقتان. الطريقة الأولى قالوا هذه هي الأركان العظيمة وهي أساسات شرع دين الله، وما يكون من الأعمال غير هذه الواجبات الخمس فإنه لا يكون مما بني عليه دين الإسلام، وإنما هي مكملة لهذه الخمس. والطريقة الثانية أن يقال هذه الخمس تجب على الناس كلهم، ووجوبها على سبيل فرض العين لا فرض الكفاية، ثم إن وجوبها ليس بأسباب تكون من أفعال المكلفين. ولذلك يقولون الدعوة إلى الله من الواجبات، لكنها واجب على الكفاية، ولذلك لم تذكر في الحديث. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات، ولذلك لم تذكر في هذا الحديث. والإشكال الثاني فيما يتعلق بهذا الحديث أنه قال في أوله بني الإسلام على خمس، وهذه المراتب ليست خاصة برتبة الإسلام، فهل يراد بلفظة الإسلام في هذا الحديث الإسلام الذي يشمل الرتب الثلاث، رتبة الإسلام والإحسان والإيمان، أو يراد به الإسلام الخاص الذي هو أقل الرتب؟ وهذا الإشكال لأهل العلم فيه كلام كثير، وحاصل الكلام أن جمهور أهل العلم يرون أن المراد بهذه اللفظة الرتبة الثالثة، تفسيرا لهذا الحديث بما ورد في حديث أبي هريرة وحديث عمر رضي الله عنهما. نعم.
أحسن الله إليك. الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
عبد الله بن مسعود صحابي جليل من قبيلة هذلي، وكان يرعى لبعض أهل مكة، وهو من أوائل الصحابة الذين أسلموا، فلما أسلم أعلن إسلامه أمام الناس فضرب في ذلك الموطن، وذلك أنه لم يكن له قبيلة أو جماعة تحميه في مكة. وقوله ها هنا حدثنا رسول الله هو من أعلى الرتب، فهو فلفظة التحديث لها رتبة السماع عند جمهور أهل العلم. وقوله الصادق يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الصدق ولا يتكلم إلا بالصدق. وقوله المصدوق يعني أن الله عز وجل إنما يخاطبه بالصدق، وجبريل عليه السلام إنما يخاطبه بالصدق، فليس كاذبا في نفسه وليس ناقلا للكذب لعدم معرفته بأن ما ينقله من الكذب، بل هو صادق في نفسه، وهو في نفس الوقت مصدوق لم يصل إليه إلا الخبر الصادق. والمراد بالخبر الصادق عند جماهير أهل العلم هو الموافق للواقع، وذلك أن الناس قد اختلفوا في تعريف الصدق على مذهبين، فجمهور أهل العلم يرون أن الصدق هو موافقة الواقع، فمن خالف في خبره ما وقع فإنه يكون كاذبا، وذهب طائفة من المعتزلة إلى أن الصدق هو مطابقة الاعتقاد لا مطابقة الواقع، فلو ظننت أن القادم إليك هو زيد فقلت إن هذا القادم هو زيد أو أبو زيد ولم يكن الأمر كذلك فإنك تعد صادقا على اصطلاح هؤلاء المعتزلة. وأما عند جمهور أهل العلم فإن هذا ليس من باب الصدق وإنما هو من باب الكذب لمخالفته للواقع. ولغة العرب تدل على مذهب جمهور أهل العلم، ويدل على ذلك أن الله عز وجل قد كذب المنافقين مع أنهم لم يقولوا إلا بما يعتقدون. وقوله هاهنا إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، المراد بالنطفة ما يخرج من والد ما يخرج من الرجل ويقذف في رحم المرأة، هذا هو أصل النطفة. وقيل لها نطفة لأنها تنطف بمعنى أنها بمثابة الماء الذي يكون أو الذي يتكون. وقوله يجمع خلقه يعني أنه يتكون في هذه المدة لكنه لا يخرج عن كونه نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك. المراد بالعلقة قطعة اللحم التي تعلق في الرحم، سميت علقة لكونها تعلق في الرحم. وقوله مثل ذلك يعني أن مدة كون المولود علقة هي 40 يوما. وقوله ثم يكون مضغة، المراد بالمضغة قطعة اللحم التي قد مضغت في الفم، وذلك أنه في 40 الثالثة يكون الإنسان بمثابة قطعة اللحم التي تمضغ في الفم، فيتبين فيها مواطن المضغ بالأسنان. قوله ثم يرسل إليه الملك، استدل بهذا الحديث، استدل الحنفية بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة تناول الدواء الذي يسقط الجنين إذا كان قبل 140 يوما، قالوا لأنه لا ينفخ فيه الروح إلا بعد هذه المدة، فقبل ذلك لم تكن الروح موجودة، ومن ثم فإنما هي قطعة من قطع اللحم، وبالتالي يجوز للإنسان أن يتخلص منها. وذهب علماء الحنابلة والشافعية إلى أن المرأة لا يجوز لها أن تلقي ما في بطنها إذا تجاوز مدة 40 يوما، فيقولون إن النطفة يجوز إلقاؤها بخلاف العلقة والمضغة. وسدلوا على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه بعد 6 أسابيع أو بعد 40 يوما يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات، والحديث في صحيح مسلم. وذهب علماء المالكية إلى أنه لا يجوز إلقاء الجنين الذي يكون في بطن المرأة الحامل ولو لم يكن له إلا اليوم الواحد. قالوا لأن له احترامه ولأن له أصل الإنسان، فلم يجوز إلقاء النطفة حينئذ. والخلاف قديم وليس ناشئا. يبقى هنا إشكال ذكره أهل العلم، وهو أن حديث الباب فيه أن الملك لا يرسل إلا بعد 140 يوما، ب120 يوما، بينما في حديث حذيفة الذي في صحيح مسلم أنه يرسل بعد 40. وقد اختلف جواب أهل العلم في كيفية التوفيق بين هذين الحديثين، والأظهر من أقوال أهل العلم أن الإرسال يحصل للملك مرتين، فلا تعارض بين الإرسالين، فكونه يرسل بعد 40 لا يقتضي عدم إرساله بعد 120. وقوله ثم يرسل إليه الملك لم يذكر من هو الملك، وقد اختلف أهل العلم في الألف واللام هنا، هل يراد بالملك هنا ملك مخصوص واحد يرسل إلى النفخ بالروح في جميع الأجنة، أو أنه يختلف ما بين شخص وآخر وأن المراد هنا الجنس، فكأنه يرسل إليه ملك من الملائكة، ولعل القول الثاني أظهر من القول الأول. وقوله هنا فينفخ فيه يعني في أحدكم بعد 120 يوما. وقوله ويؤمر يعني يؤمر الملك ب4 كلمات بكسب رزقه، فما قدره الله جل وعلا من الأرزاق للعباد فهو مقدر في الأزل، ولا يجر حرص حريص الرزق إلى العبد إذا لم يكن الله عز وجل قد كتبه. ولا يعني هذا أن العبد يترك الأسباب، بل هو مأمور ببذل الأسباب، فإن الله عز وجل قد أمر بالمشي في مناكب الأرض وابتغاء الرزق، وأمر بالبيع والشراء، ورخص في كثير من الأحكام بسبب بذل العبد للأسباب التي يتم بها تحصيل الأرزاق. فلما أوجب الله على الأمة قيام الليل في أول عهد النبوة ثم نسخه بعد ذلك، وكان من أسباب النسخ أن الله قد علم أنه سيكون في هذه الأمة من يضرب في الأرض ابتغاء التجارة والرزق، فالمقصود أنه لا تعارض بين الأمرين. والناس في طوائفهم قد اختلفوا في هذه المسألة على 3 أقوال مشهورة. القول الأول قول الأشاعرة الذين يثبتون القدر ويقولون أن إن كل ما يحصل في الكون فإنه مقدر من الله عز وجل، ومن هنا فإنهم يلغون أثر فعل العبد، فيقولون إن أفعال العباد منسوبة إلى الله عز وجل وليس للعبد أي اختيار فيها، ويقولون إن الإنسان في الدنيا بمثابة ورق الأشجار الذي تأتيه الريح فتفيئه يمينا وشمالا. والقول الثاني قول المعتزلة الذين ينفون حصول الخلق لأفعال العباد، فيقولون إن الله عز وجل قد علم بأفعال العباد أزلا لكنه لم يخلقها ولم يشأها، وإنما العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، والقول الثالث قول أهل السنة والجماعة الذين يقولون إن العبد هو الفاعل والله هو الخالق، وفرق بين الفعل وبين الخلق، ويثبتون للعبد مشيئة وفعل، ويقولون إن فعل العبد ومشيئته مرتبطة بخلق الله ومشيئته، ويستدلون عليه بأن الآيات القرآنية قد أثبتت عموم القدر، والآيات القرآنية نسبت الأفعال إلى أصحابها، وكيف يعاقب العبد بما لم يفعله وإنما فعله الله جل وعلا، فهذا ينافي مقتضى العدل. ويستدلون عليه بمثل قول الله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت مشيئة لله وأثبت مشيئة للعبد وربط مشيئة العبد بمشيئة الله عز وجل. وقوله ها هنا وأجله يعني أن الله عز وجل قد قدر الآجال على العباد وهم في بطون أمهاتهم، فقدر أن فلان لن يعيش إلا 50 سنة بينما فلان يعيش 100 سنة، وهذا التقدير تقدير في الزمان السابق، وعندما يبلغ الجنين في بطن أمه 120 يوما يؤمر الملك بكتب ذلك، يعني أنه يؤمر بنقل ذلك من اللوح المحفوظ وكتابته. فإن قال قائل إن النصوص قد دلت على أن بعض العباد يزيد الله في آجالهم متى فعلوا فعلا من الأفعال، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينسى له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، وأنتم تقولون إن الرزق والأجل مكتوب، فنقول الجواب عن هذا أنه لا تعارض بين الأمرين، فإن الله عز وجل يقدر أن فلانا يصل الرحم ويتصدق فيكون ذلك سببا في إطالة عمره وبسط رزقه، بينما فلان يقدر الله عز وجل أنه لن يصل رحمه ولن يعمل أسباب طلب الرزق، ومن ثم يقدر عليه في رزقه ويكون أجله قريبا، ولا تعارض بين الأمرين، فكما قدر الله السبب قدر المسبب، وهذا إليه سبحانه وتعالى، فلا تعارض بين الأمرين. قوله ها هنا وعمله يعني أن الله عز وجل يأمر الملك بكتابة ما سيعمله هذا الجنين بعد خروجه وولادته. وقوله شقي أم سعيد فإن الله عز وجل عارف بأحوال الناس قبل خلقهم، ويعلم أن فلانا من أهل السعادة وأن فلانا من أهل الشقاوة، وهذا لا يتعارض مع التكاليف الإلهية، فإن الله عز وجل لم يأمر الإنسان بمطابقة ما كان في اللوح المحفوظ، وإنما أمره بأوامر التكليف على جهة الابتداء، وجعل للعبد اختيارا ومشيئة تجعله يقدم على العمل أو لا يقدم عليه. فإن قال قائل هل يعني هذا أن الإنسان مسير؟ وما هو الجواب في المسألة المعروفة هل الإنسان مسير أم مخير؟ فنقول الصواب أن الإنسان يجمع بين الأمرين، فهو مخير بمعنى أن له اختيارا وإرادة ومشيئة، فهو لا يفعل فعلا من الأفعال إلا بمشيئته واختياره، وهو في نفس الوقت مسير لأن الله عز وجل قد ربط فعل العبد ومشيئته بقضاء الله وقدره، ولا تعارض بين الأمرين. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تفريعا على ذلك حالتين. الحالة الأولى أن يعمل الإنسان بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. في هذا اللفظ من الحديث دلالة على جواز حلف الإنسان في المسألة العظيمة ولو لم يوجد من يحلفه فيها ولو لم يكن في مجلس القضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالله الذي لا إله غيره. وفيه دلالة لإثبات الألوهية والعبودية لله وحده، وأنه لا يجوز صرف شيء منها لغير الله عز وجل. وقوله ها هنا إن أحدكم، المراد به أحد بني آدم، وليس المراد به المخاطبون من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صحابة النبي عدول قد وثقهم رب العالمين وجعلهم من أهل العدالة والثقة. قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فليس المراد به مجرد المخاطبين. وقوله ها هنا ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، استدل به أهل السنة على أن الإنسان قد يكون مؤمنا في وقت كافرا في وقت، خلافا للأشاعرة الذين يقولون إن الإنسان لا يكون له إلا صفة واحدة من الإيمان والكفر. فمثلا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عند الأشاعرة كانوا مؤمنين منذ أن ولدتهم أمهاتهم، فمثلا أولئك الذين قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وحصل منهم ما حصل من الإيذاء ومعاداة الدعوة ومعاداة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثم أسلموا بعد ذلك، قالوا هؤلاء كانوا حال مقاتلتهم للنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين مسلمين. وجمهور أهل العلم على عدم قبول هذا القول وعلى انتقاده وعلى أنه مخالف للنصوص الشرعية الدالة على أن الإنسان قد يكون مؤمنا في زمان كافرا في زمان آخر، كما في قوله جل وعلا: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. وفي الحديث من الفوائد أن الإنسان قد يلغي أعمالا كثيرة صالحة بسبب أعمال أو أقوال أو اعتقادات تكون منه آخر زمانه، ولذلك يحذر الإنسان من مكر الله عز وجل ومن أقداره التي قد لا تكون موافقة لمصلحته وموافقة ما يسعد به في دنياه وآخرته. ولذلك إذا استحضر الإنسان مثل هذا الحديث فإنه يخاف على نفسه، والخوف من العبادات الشرعية التي يؤمر الإنسان بها. قال جل وعلا: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالعبد يخاف من ربه جل وعلا أن ينزل به العقوبة على أعماله السيئة أو أن يجعل له في آخر حياته أعمالا سيئة توبق أعماله السابقة. وذلك أن العمل الصالح قد يرد عليه أشياء تلغيه وتجعله لا قيمة له، ومن ذلك أن يرتد الإنسان، فإذا ارتد المرء عن دين الإسلام فإنه بذلك يحبط عمله ولا يكون من مستحق دخول الجنة، كما قال جل وعلا: ومن يرتد يا أيها الذين كما قال جل وعلا: ومن يرتد عن دينه فيمت وهو كافر فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن الأمور التي تبطل عمل الإنسان أن يتألى على الله فيقول يجب على الله أن يفعل كذا بما لم يوجبه رب العالمين على نفسه، أو يقول لا يغفر الله لفلان. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أخوين كان أحدهما عابدا وكان الآخر مسرفا على نفسه في المعاصي، فمات المسرف فقال العابد والله لا يغفر الله لفلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي؟ أشهدكم أني قد غفرت له وأحبطت عمله. ومن الأعمال التي يخشى على الإنسان أن يحبط عمله بسببها أن يقدم بين يدي الله ورسوله، فإذا جاءه خبر عن الله أو عن رسوله أو أمر عن الله وعن رسوله قال أفضل من ذلك كذا وأحسن منه كذا وهذا الحكم لا يصلح لنا، فإن الله لما نهى عن التقدم بين يدي الله ورسوله والاعتراض على أحكامهما قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ومن الأمور التي تحبط الأعمال الصالحة وتجعل ثوابها مصروفا للآخرين أن يؤذي الإنسان الآخرين ويقوم بإنزال الضرر بهم. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعدون المفلس فيكم؟ قال المفلس فينا من يأتي يوم القيامة؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المفلس من يأتي يوم القيامة ومعه صلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا لم يبق من حسناته شيء أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في نار جهنم. وكذلك من الأعمال التي توبق ما يؤديه الإنسان من الحسنات أن يعمل أعمالا سيئة أو يتلفظ بألفاظ مخالفة للشريعة. لذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ولذلك يحذر الإنسان من مثل ذلك. وسوء الخاتمة موضوع مهم وينبغي بالإنسان أن يعتني به، وسوء الخاتمة له أسباب عائدة إلى العبد في نفسه، هذه الأسباب لا بد من تدارسها ومن الاحتياط لها من أجل أن تكون الخاتمة حسنة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المثال الثاني فقال وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، يعني يدخل الجنة. وهذا له وقائع في عهد النبوة، فكم من شخص أسلم في أواخر أيام حياته ثم مات بعد ذلك أو جاهد بعدها فكان ذلك سببا لدخوله الجنة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. ولعلنا نعتذر من الإخوان في الأسئلة لأن عندي موعد خاص، فلعلكم تعذرونني هذه الليلة من الأسئلة. أسأل الله جل وعلا أن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة دنيا وآخرة، وأن يصلح أحوالنا في الدارين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
صلى الله عليه وسلم على الشيخ مبارك في مولانا عبد
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من كتاب الأربعين النووية، ويقرأ علينا الشيخ عبد الرحمن العريفي.
قال المؤلف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله مساءكم معالي الشيخ والإخوة الحضور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، الحديث الثالث. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
هذا هو الحديث الثالث من الأحاديث الأربعين النووية، وقد رواه عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو من صغار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد هاجر مع والده، وبقي ابن عمر حتى أصبح إماما مقتدى به في الخير، وكان من علماء الشريعة في عصره، كان يرجع إليه، وبقي إلى ما بعد سنة 50. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثير، وكان عمدة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأحاديث الجوامع التي رواها ابن عمر حديث الباب، قال فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ومنزلة السماع في الرواية أعلى مراتب رواية الصحابة كما تقدم. وقوله هاهنا بني الإسلام على خمس، تقدم هذا المعنى من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحديث الذي قبله، فدل هذا على أن الإسلام يبنى على هذه القواعد التي ذكرت معه، وأولها شهادة أن لا إله إلا الله. تقدم أن المراد بهذه الشهادة معنيان: أحدهما أنه لا معبود بحق إلا الله، فكأنه إقرار بعمل الناس كلهم. والمعنى الثاني مما تتضمنه هذه الشهادة إقرار الإنسان على نفسه بأنه لا يعبد إلا الله، فكأنه قال: لا أعبد أنا من الآلهة إلا الله. والشهادة أراد بها الإقرار والاعتراف، وشهادة أن محمد رسول الله يراد بها تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه، مع اقتصار الإنسان في عبادته لله عز وجل على ما جاء به هذا النبي الكريم. ثم ذكر إقام الصلاة، وقد استدل بهذه اللفظة بعض أهل العلم على أن تارك الصلاة يكفر بتركه، وفي الاستدلال بالحديث نظر، وذلك لأن إيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، الصواب من أقوال أهل العلم أن من تركها لا يكفر، ولكن الأحاديث الأخرى قد دلت على هذا المعنى، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. وقوله ها هنا إيتاء الزكاة، يراد بذلك إعطاء الزكاة لمستحقيها، والزكاة مقدار مخصوص مالي يجب في أموال خاصة. والمراد بحج البيت قصد البيت في شهر ذي الحجة لأداء مناسك مخصوصة، وصوم رمضان المراد به الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في شهر رمضان. وبقي في الحديث إشكال أو إشكالان. الإشكال الأول هو أن الشريعة قد أوجبت أعمالا كثيرة غير ما ذكر في هذا الحديث، فلماذا اقتصر على هذه الخمس فقط؟ ولأهل العلم في الجواب عن ذلك طريقتان. الطريقة الأولى قالوا هذه هي الأركان العظيمة، وهي أساسات شرع دين الله، وما يكون من الأعمال غير هذه الواجبات الخمس فإنه لا يكون مما بني عليه دين الإسلام، وإنما هي مكملة لهذه الخمس. والطريقة الثانية أن يقال هذه الخمس تجب على الناس كلهم، ووجوبها على سبيل فرض العين لا فرض الكفاية، ثم إن وجوبها ليس بأسباب تكون من أفعال المكلفين. ولذلك يقولون الدعوة إلى الله من الواجبات، لكنها واجب على الكفاية، ولذلك لم تذكر في الحديث. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات، ولذلك لم تذكر في هذا الحديث. والإشكال الثاني فيما يتعلق بهذا الحديث أنه قال في أوله بني الإسلام على خمس، وهذه المراتب ليست خاصة برتبة الإسلام، فهل يراد بلفظة الإسلام في هذا الحديث الإسلام الذي يشمل الرتب الثلاث، رتبة الإسلام والإحسان والإيمان، أو يراد به الإسلام الخاص الذي هو أقل الرتب؟ وهذا الإشكال لأهل العلم فيه كلام كثير، وحاصل الكلام أن جمهور أهل العلم يرون أن المراد بهذه اللفظة الرتبة الثالثة، تفسيرا لهذا الحديث بما ورد في حديث أبي هريرة وحديث عمر رضي الله عنهما.
نعم. أحسن الله إليك. الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه بينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
عبد الله بن مسعود صحابي جليل من قبيلة هذلي، وكان يرعى ببعض أهل مكة، و هو من أوائل الصحابة الذين أسلموا، فلما أسلم أعلن إسلامه أمام الناس فضرب في ذلك الموطن، وذلك أنه لم يكن له قبيلة أو جماعة تحميه في مكة. وقوله ها هنا حدثنا رسول الله هو من أعلى الرتب، فلفظة التحديث لها رتبة السماع عند جمهور أهل العلم. وقوله الصادق يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الصدق لا يتكلم إلا بالصدق. وقوله المصدوق يعني أن الله عز وجل إنما يخاطبه بالصدق، وجبريل عليه السلام إنما يخاطبه بالصدق، فليس كاذبا في نفسه وليس ناقلا للكذب لعدم معرفته بأن ما ينقله من الكذب، بل هو صادق في نفسه، وهو في نفس الوقت مصدوق لم يصل إليه إلا الخبر الصادق. والمراد بالخبر الصادق عند جماهير أهل العلم هو الموافق للواقع، وذلك أن الناس قد اختلفوا في تعريف الصدق على مذهبين، فجمهور أهل العلم يرون أن الصدق هو موافقة الواقع، فمن خالف في خبره ما وقع فإنه يكون كاذبا، وذهب طائفة من المعتزلة إلى أن الصدق هو مطابقة الاعتقاد لا مطابقة الواقع. فلو ظننت أن القادم إليك هو زيد فقلت إن هذا القادم هو زيد أو أبو زيد ولم يكن الأمر كذلك فإنك تعد صادقا على اصطلاح هؤلاء المعتزلة. وأما عند جمهور أهل العلم فإن هذا ليس من باب الصدق وإنما هو من باب الكذب لمخالفته للواقع. ولغة العرب تدل على مذهب جمهور أهل العلم، ويدل على ذلك أن الله عز وجل قد كذب المنافقين مع أنهم لم يقولوا إلا بما يعتقدون. وقوله ها هنا إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، المراد بالنطفة ما يخرج من والد ما يخرج من الرجل ويقذف في رحم المرأة، هذا هو أصل النطفة. وقيل لها نطفة لأنها تنطف بمعنى أنها بمثابة الماء الذي يكون أو الذي يتكون. وقوله يجمع خلقه يعني أنه يتكون في هذه المدة لكنه لا يخرج عن كونه نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك. المراد بالعلقة قطعة اللحم التي تعلق في الرحم، سميت علقة لكونها تعلق في الرحم. وقوله مثل ذلك يعني أن مدة كون المولود علقة هي 40 يوما. وقوله ثم يكون مضغة، المراد بالمضغة قطعة اللحم التي قد مضغت في الفم، وذلك أنه في 40 الثالثة يكون الإنسان بمثابة قطعة اللحم التي تمضغ في الفم، فيتبين فيها مواطن المضغ بالأسنان. قوله ثم يرسل إليه الملك، استدل بهذا الحديث، استدل الحنفية بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة تناول الدواء الذي يسقط الجنين إذا كان قبل 140 يوما، قالوا لأنه لا ينفخ فيه الروح إلا بعد هذه المدة، فقبل ذلك لم تكن الروح موجودة، ومن ثم فإنما هي قطعة من قطع اللحم، وبالتالي يجوز للإنسان أن يتخلص منها. وذهب علماء الحنابلة والشافعية إلى أن المرأة لا يجوز لها أن تلقي ما في بطنها إذا تجاوز مدة 40 يوما، فيقولون إن النطفة يجوز إلقاؤها بخلاف العلقة والمضغة، وسدلوا على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه بعد 6 أسابيع أو بعد 40 يوما يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات، والحديث في صحيح مسلم. وذهب علماء المالكية إلى أنه لا يجوز إلقاء الجنين الذي يكون في بطن المرأة الحامل ولو لم يكن له إلا اليوم الواحد، قالوا لأن له احترامه ولأن له أصل الإنسان، فلم يجوز إلقاء النطفة حينئذ. والخلاف قديم وليس ناشئا. يبقى هنا إشكال ذكره أهل العلم، وهو أن حديث الباب فيه أن الملك لا يرسل إلا بعد 140 يوما، ب120 يوما، بينما في حديث حذيفة الذي في صحيح مسلم أنه يرسل بعد 40. وقد اختلف جواب أهل العلم في كيفية التوفيق بين هذين الحديثين، والأظهر من أقوال أهل العلم أن الإرسال يحصل للملك مرتين، فلا تعارض بين الإرسالين، فكونه يرسل بعد 40 لا يقتضي عدم إرساله بعد 120. وقوله ثم يرسل إليه الملك لم يذكر من هو الملك، وقد اختلف أهل العلم في الألف واللام هنا، هل يراد بالملك هنا ملك مخصوص واحد يرسل إلى النفخ بالروح في جميع الأجنة، أو أنه يختلف ما بين شخص وآخر وأن المراد هنا الجنس، فكأنه يرسل إليه ملك من الملائكة، ولعل القول الثاني أظهر من القول الأول. وقوله هنا فينفخ فيه يعني في أحدكم بعد 120 يوما. وقوله ويؤمر يعني يؤمر الملك ب4 كلمات بكسب رزقه، فما قدره الله جل وعلا من الأرزاق للعباد فهو مقدر في الأزل، ولا يجر حرص حريص الرزق إلى العبد إذا لم يكن الله عز وجل قد كتبه. ولا يعني هذا أن العبد يترك الأسباب، بل هو مأمور ببذل الأسباب، فإن الله عز وجل قد أمر بالمشي في مناكب الأرض وابتغاء الرزق، وأمر بالبيع والشراء، ورخص في كثير من الأحكام بسبب بذل العبد للأسباب التي يتم بها تحصيل الأرزاق. فلما أوجب الله على الأمة قيام الليل في أول عهد النبوة ثم نسخه بعد ذلك، وكان من أسباب النسخ أن الله قد علم أنه سيكون في هذه الأمة من يضرب في الأرض لابتغاء التجارة والرزق، فالمقصود أنه لا تعارض بين الأمرين. والناس في طوائفهم قد اختلفوا في هذه المسألة على 3 أقوال مشهورة. القول الأول قول الأشاعرة الذين يثبتون القدر ويقولون أن إن كل ما يحصل في الكون فإنه مقدر من الله عز وجل، ومن هنا فإنهم يلغون أثر فعل العبد، فيقولون إن أفعال العباد منسوبة إلى الله عز وجل وليس للعبد أي اختيار فيها، ويقولون إن الإنسان في الدنيا بمثابة ورق الأشجار الذي تأتيه الريح فتفيئه يمينا وشمالا. والقول الثاني قول المعتزلة الذين ينفون حصول الخلق لأفعال العباد، فيقولون إن الله عز وجل قد علم بأفعال العباد أزلا لكنه لم يخلقها ولم يشأها، وإنما العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. والقول الثالث قول أهل السنة والجماعة الذين يقولون إن العبد هو الفاعل والله هو الخالق، وفرق بين الفعل وبين الخلق، ويثبتون للعبد مشيئة وفعل، ويقولون إن فعل العبد ومشيئته مرتبطة بخلق الله ومشيئته، ويستدلون عليه بأن الآيات القرآنية قد أثبتت عموم القدر، والآيات القرآنية نسبت الأفعال إلى أصحابها، وكيف يعاقب العبد بما لم يفعله وإنما فعله الله جل وعلا، فهذا ينافي مقتضى العدل. ويستدلون عليه بمثل قول الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت مشيئة لله وأثبت مشيئة للعبد، وربط مشيئة العبد بمشيئة الله عز وجل. وقوله ها هنا وأجله، يعني أن الله عز وجل قد قدر الآجال على العباد وهم في بطون أمهاتهم، فقدر أن فلان لن يعيش إلا 50 سنة بينما فلان يعيش 100 سنة، وهذا التقدير تقدير في الزمان السابق، وعندما يبلغ الجنين في بطن أمه 120 يوما يؤمر الملك بكتب ذلك، يعني أنه يؤمر بنقل ذلك من اللوح المحفوظ وكتابته. فإن قال قائل: إن النصوص قد دلت على أن بعض العباد يزيد الله في آجالهم متى فعلوا فعلا من الأفعال، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينسى له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، وأنتم تقولون إن الرزق والأجل مكتوب، فنقول الجواب عن هذا أنه لا تعارض بين الأمرين، فإن الله عز وجل يقدر أن فلانا يصل الرحم ويتصدق فيكون ذلك سببا في إطالة عمره وبسط رزقه، بينما فلان يقدر الله عز وجل أنه لن يصل رحمه ولن يعمل أسباب طلب الرزق، ومن ثم يقدر عليه في رزقه ويكون أجله قريبا، ولا تعارض بين الأمرين، فكما قدر الله السبب قدر المسبب، وهذا إليه سبحانه وتعالى، فلا تعارض بين الأمرين. قوله ها هنا وعمله، يعني أن الله عز وجل يأمر الملك بكتابة ما سيعمله هذا الجنين بعد خروجه وولادته. وقوله شقي أم سعيد، فإن الله عز وجل عارف بأحوال الناس قبل خلقهم، ويعلم أن فلانا من أهل السعادة وأن فلانا من أهل الشقاوة، وهذا لا يتعارض مع التكاليف الإلهية، فإن الله عز وجل لم يأمر الإنسان بمطابقة ما كان في اللوح المحفوظ، وإنما أمره بأوامر التكليف على جهة الابتداء، وجعل للعبد اختيارا ومشيئة تجعله يقدم على العمل أو لا يقدم عليه. فإن قال قائل: هل يعني هذا أن الإنسان مسير؟ وما هو الجواب في المسألة المعروفة: هل الإنسان مسير أم مخير؟ فنقول: الصواب أن الإنسان يجمع بين الأمرين، فهو مخير بمعنى أن له اختيارا وإرادة ومشيئة، فهو لا يفعل فعلا من الأفعال إلا بمشيئته واختياره، وهو في نفس الوقت مسير، لأن الله عز وجل قد ربط فعل العبد ومشيئته بقضاء الله وقدره، ولا تعارض بين الأمرين. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تفريعا على ذلك حالتين: الحالة الأولى أن يعمل الإنسان بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. في هذا اللفظ من الحديث دلالة على جواز حلف الإنسان في المسألة العظيمة ولو لم يوجد من يحلفه فيها، ولو لم يكن في مجلس القضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالله الذي لا إله غيره. وفيه دلالة لإثبات الألوهية والعبودية لله وحده، وأنه لا يجوز صرف شيء منها لغير الله عز وجل. وقوله ها هنا إن أحدكم، المراد به أحد بني آدم، وليس المراد به المخاطبون من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صحابة النبي عدول قد وثقهم رب العالمين وجعلهم من أهل العدالة والثقة. قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فليس المراد به مجرد المخاطبين. وقوله ها هنا ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، استدل به أهل السنة على أن الإنسان قد يكون مؤمنا في وقت كافرا في وقت، خلافا للأشاعرة الذين يقولون إن الإنسان لا يكون له إلا صفة واحدة من الإيمان والكفر. فمثلا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عند الأشاعرة كانوا مؤمنين منذ أن ولدتهم أمهاتهم، فمثلا أولئك الذين قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وحصل منهم ما حصل من الإيذاء ومعاداة الدعوة ومعاداة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثم أسلموا بعد ذلك، قالوا هؤلاء كانوا حال مقاتلتهم للنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين مسلمين. وجمهور أهل العلم على عدم قبول هذا القول وعلى انتقاده وعلى أنه مخالف للنصوص الشرعية الدالة على أن الإنسان قد يكون مؤمنا في زمان كافرا في زمان آخر، كما في قوله جل وعلا: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. وفي الحديث من الفوائد أن الإنسان قد يلغي أعمالا كثيرة صالحة بسبب أعمال أو أقوال أو اعتقادات تكون منه آخر زمانه، لذلك يحذر الإنسان من مكر الله عز وجل ومن أقداره التي قد لا تكون موافقة لمصلحته وموافقة ما يسعد به في دنياه وآخرته. ولذلك إذا استحضر الإنسان مثل هذا الحديث فإنه يخاف على نفسه، والخوف من العبادات الشرعية التي يؤمر الإنسان بها. قال جل وعلا: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالعبد يخاف من ربه جل وعلا أن ينزل به العقوبة على أعماله السيئة، أو أن يجعل له في آخر حياته أعمالا سيئة توبق أعماله السابقة. وذلك أن العمل الصالح قد يرد عليه أشياء تلغيه وتجعله لا قيمة له، ومن ذلك أن يرتد الإنسان، فإذا ارتد المرء عن دين الإسلام فإنه بذلك يحبط عمله ولا يكون من مستحق دخول الجنة، كما قال جل وعلا: ومن يرتد يا أيها الذين كما قال جل وعلا: ومن يرتد عن دينه فيمت وهو كافر فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن الأمور التي تبطل عمل الإنسان أن يتألى على الله فيقول: يجب على الله أن يفعل كذا بما لم يوجبه رب العالمين على نفسه، أو يقول لا يغفر الله لفلان. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أخوين كان أحدهما عابدا وكان الآخر مسرفا على نفسه في المعاصي، فمات المسرف فقال العابد والله لا يغفر الله لفلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي، أشهدكم أني قد غفرت له وأحبطت عمله. ومن الأعمال التي يخشى على الإنسان أن يحبط عمله بسببها أن يقدم بين يدي الله ورسوله، فإذا جاءه خبر عن الله أو عن رسوله أو أمر عن الله وعن رسوله قال أفضل من ذلك كذا وأحسن منه كذا وهذا الحكم لا يصلح لنا، فإن الله لما نهى عن التقدم بين يدي الله ورسوله والاعتراض على أحكامهما قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ومن الأمور التي تحبط الأعمال الصالحة وتجعل ثوابها مصروفا للآخرين أن يؤذي الإنسان الآخرين ويقوم بإنزال الضرر بهم. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعدون المفلس فيكم؟ قال المفلس فينا من يأتي يوم القيامة؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المفلس من يأتي يوم القيامة ومعه صلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا لم يبق من حسناته شيء أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في نار جهنم. وكذلك من الأعمال التي توبق ما يؤديه الإنسان من الحسنات أن يعمل أعمالا سيئة أو يتلفظ بألفاظ مخالفة للشريعة. لذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ولذلك يحذر الإنسان من مثل ذلك. وسوء الخاتمة موضوع مهم، وينبغي بالإنسان أن يعتني به. وسوء الخاتمة له أسباب عائدة إلى العبد في نفسه، هذه الأسباب لا بد من تدارسها ومن الاحتياط لها من أجل أن تكون الخاتمة حسنة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المثال الثاني فقال وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، يعني يدخل الجنة. وهذا له وقائع في عهد النبوة، فكم من شخص أسلم في أواخر أيام حياته ثم مات بعد ذلك أو جاهد بعدها فكان ذلك سببا لدخوله الجنة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. ولعلنا نعتذر من الإخوان في الأسئلة لأن عندي موعد خاص، فلعلكم تعذرونني هذه الليلة من الأسئلة. أسأل الله جل وعلا أن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة دنيا وآخرة، وأن يصلح أحوالنا في الدارين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد
صلى الله عليه وسلم.